لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. أهلا، ضيفي اليوم هو البراء العوهلي. كثيرا منكم طلب أن يسمع عن البراء وقصصه في اليابان وممارسته للرياضة والحياة الصحية. الحديث اليوم كان معه رائعا، حديث عن مدينة الرياض واستقراره فيها مؤخرا وماذا يطمح لأن يفعل في الفصل السادس من حياته. الحديث كان يتمحور حول البراء والأشياء التي تلهمه وماذا يجعل البراء البراء. الكثير من الحديث الملهم والرائع والجميل في ساعة تمضي كدقائق بسيطة. أما الآن لنبدأ.
بعدين بقول لك لو سمحت السؤال اللي بعده.
طيب بس الحين بسألك سؤال، جريت في أكثر من مدينة صح؟ في أكثر من دولة. أخطر مدينة جريت فيها؟
أخطر
مدينة جريت فيها.
أخطر من أي ناحية؟
كذا تحس إنه ممكن يعني إنه غير آمن المكان لك.
الرياض.
للأسف.
لا بس المكان اللي ركضت فيه في ذاك اليوم تحديدا يعني ما كان اختيار موفق مني أنا، لأنه في أماكن أخرى في الرياض آمنة جدا وممتعة أيضا للجري.
زي الجيري مثلا.
زي الجيري، حي السفرات، وأماكن ودي يوم نطلع بداتابيس أو قاعدة بيانات فيها أماكن جميلة للمشي أو للجري، لكن يعني مو بحلو الواحد يركض في شارع كله تريلات وغبرة ومخطط لسه ما في أحد.
بس إنه إيش إنه العادة يعني الفرق هنا وبنطلع الموضوع إنه العادة إنك مثلاً أنت في اليابان ولا أي حتى أمريكا أوروبا أي مكان رحت له إنك تجري في أي مكان، يعني ما تجلس تقول يلا بروح 10 كيلو بالسيارة عشان أنزل وأجري، ما تسويها برا.
لا أسويها بعض الأحيان في أماكن معينة. مثلاً أنت ودك تستكشف منطقة معينة يعني، وهذه أيضاً تضاف إلى أسباب الجري. أنا أمارس رياضة الجري لأنها
جاي بسألك سؤال فخلاص دامك فتحتها أعطني أسبابك.
لأنها رياضة ممتعة أول شيء بالنسبة لي، أو وجدت فيها متعة، وتكمن المتعة في الاستكشاف، استكشاف أشياء عن نفسي واستكشاف الأماكن اللي أركض فيها. فنادرا ما أركض في نفس المكان مرتين. يعني كانت من أكثر التمارين اللي أمارسها يمكن في طوكيو هي استكشاف الحارة، وكل يوم أحاول أكتشف طريق جديد يوصلني على الحديقة الفلانية، أو أروح أدور لي مدخل جديد للنهر اللي يوصل. فبالنسبة لي الركض هي رياضة للتنفيس، للتخلص من الضغوط، فيها الصحة وفيها تدخل في حالة ما أدري يسمونها تأمل. قاعد ترجم بسرعة ترى بمخي. ومن أهمها هي بالنسبة لي التوثيق والاستكشاف، استكشاف المدينة. لذلك أتحمس كثير لما أسافر الديرة بقعد فيها يومين أو ثلاثة إني أركض. لكن لما أستقر في مكان يقل هذا الحافز.
حتى طوكيو؟
لا طوكيو كانت يعني لما تستقر ويصير عندك روتين هنا.
يعني بما أنك استقريت فترة طويلة أتوقع أنها أطول مدينة من يوم بدأت التجري بشكل مستمر. كانت طوكيو يعني
صحيح. بدأت في أوساكا ثم طوكيو.
أوكي. أنا بالنسبة لي اليابان كلها طوكيو.
أوكي. أنت عندك مشكلة مع اليابان؟
لا بس إني ما
لا 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 بنتكلم عنها لازم.
طيب هي إني ما عندي شيء يربطني فيها بس. يعني ما ماني.
لا بس عندك مشاكل ثانية.
عندي مشاكل. طيب. الناس كلها. طيب. طيب الحين الحين كذا. الجري أنت مثلا تمارسه مثلا الآن تستكشف تحس أنه يعطيك طاقة، تستكشف نفسك تستكشف المدينة، بس كيف إيش الأشياء اللي إيش تسمع أنت تجري مثلا؟ ولا تحط مثلا ما أبغى أسمع شيء ولا بس زعاج وأجلس أنا أفكر إيش
هي خليط من كل اللي ذكرته تقريبا. يعني في البداية كنت تستمتع يعني أسمع أي في غالب موسيقى دخلني في الجو وتكون لها بيت معينة. هذه مو دعاية لكنها فعلا من الأشياء اللي استمتعت فيها. سبوتيفاي، تطبيق سبوتيفاي للموسيقى، نزلوا خاصية ذكية جدا اللي هي أنه يحط لك نغمات تمشي على على نفس الوتر حق خطوات رجولك. فمثلا إذا أنت تمشي 140 خطوة في الدقيقة يشغل لك موسيقى تمشي على نفس السرعة هذه، فيخليك تركض في البداية عشان يقيس السرعة حقتك ويشغل لك على نفس فكأنك مثبت سرعة، كأنك في السيارة ماسك خط ومثبت السرعة، وفعلا تساعدك على أنك تمشي وتستمتع، فتحس ركضك هو عبارة عن رقص على الأنغام هذه. فكانت خاصية جدا ذكية وتساعد على الاستمتاع في الرياضة. في كثير من الركضات كنت أسمع كتب أو أسمع بودكاست، وهذه ما تصير إلا في الركضات الطويلة أسميها. ليش؟ لأني أركض بوتيرة جدا بطيئة، ما أتعب التنفس أو أرفع نبضات قلبي عالي. رفع نبضات القلب معناته ما تقدر تركز، فتحتاج شيء يساعدك أنك تدخل أو تتناسى الموضوع هذا. موضوع يطول لكن يختلف. ومؤخرا بديت أجرب أني أركض دون ما أسمع شيء، وخصوصا ومن أمتع الركضات اللي ما أسمع فيها شيء أو يعني أتقصد أني أترك السماعات في البيت، هي الركضات الليلية. لما أطلع بالليل وأركض تصير تمشي على ضرب رجولك وعلى صوت نفسك. فيها تجربة يمكن ما توصلت لها وما بديت استمتع فيها إلا بعد 4 سنين من الركض تقريبا.
أوكي. المشكلة بالنسبة للي بيبحث عن سبوتيفاي لازم يكون حسابه أمريكي، يعني مو أمريكي ظاهر، بس
ما بسوي لهم دعاية. بس إذا
بس
عندك
لا بس إنه حلو
يعني. إذا عندك حساب اللي يسمونه مدفوع ما يتطلب الفي بي إن والزحمة هذه.
إيه لا بس أصلاً ما يقدر يحمل التطبيق إذا الآيتونز حقه سعودي.
لعله يقدر
يغير. إيه يقدر يغير. خلي يروح لعبد الله السبع. عبد الله السبع يروح يسوي له.
لا 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 لا. نبغى مثال محلي يعني الواحد يطلع بتطبيق زي كذا.
والله ممكن يعني.
مقدور عليه يعني ما هو.
بس هذا.
تقنياً ما هو صعب.
مو صعب. بس هو هذاك إنك تبحث عن رننج ويبدأ يعطيك الريتم يتغير على سرعتك.
هم حاطين يعني بلاي ليست خاصة للركض.
وأبل ميوزك ما ينافس، ما هو قريب أبداً إلى هذاك الحالة في ملكوت. رائع جداً. طيب حكيني كذا من يوم استقريت في الرياض.
قبل نروح الاستقرار عشان قفل موضوع الركض، في شيء جداً مهم. ودائماً يعني بما تطرقنا للركض، بعض الناس يقول يا أخي شلون تركض، يا أخي شلون تستمتع بالرياضة هذه. وأنا عندي السؤال هذا، أو كان عندي السؤال هذا، الناس يمارسون رياضات أو يمارسون حتى هوايات ما كنت أبلعها وما أستصيغها. وأعتقد اللي صار لي أو التدرج اللي صار لي مع الركض هو كان من أهم الأسباب اللي خلتني أقدر أستمر عليها، وصار عندي اللي هو يسمونها الشغف. وهذه من الأشياء اللي غيرت فهمي تماماً لمصطلح الشغف، وش يعني الشغف، ومتى يجيك الشغف في أنك تمارس هواية معينة أو رياضة معينة حتى. أعتقد من أهم الأشياء اللي توفقت فيها هي أني تدرجت في البداية. التدرج في أي شيء، لو من أول مرة قلت أنا بأركض ماراثون ولا من أول مرة بركض 5 كيلو، كان أعتقد أني وجدت الموضوع جدا صعب وفشلت من أول مرة وقلت أبو الرياضة على أبو الركض. لكن اللي ساعدني في البداية كان لقافة مني أبغى أجرب برنامج كان وقتها نايكي بلس رانينج. هذا الكلام في 2012 قبل ما أطلع اليابان، كنت لسه في الظهران. وأذكر أول كيلوين كيف كانت صعبة جدا، لكن كانت موثقة عندي وشفت الرقم وقلت أوكي قدرت. البرنامج كان من الأشياء اللطيفة في تجربة المستخدم إنه يذكرك بعد يومين إنه ها وينك اليوم، فتطلع وتحاول تركض فتلاقي إنك قدرت تغلب الكيلوين، فصرت 2.5 وين 3 بعدين 4. التدرج هذا والنجاحات الصغيرة هذه هي اللي ممكن إذا استمرت بنفس الرذم توصل إلى نقطة معينة اسمها الشغف. اللي هي أنت أول شيء تزداد ثقتك بنفسك إنه أوه أنا أقدر. كل ما ليش قاعد تشوف الأرقام قاعد تزيد، وقاعد تشوف كيف إنك بالتدريج قاعد تكتشف أشياء كثيرة عن نفسك وعن الرياضة هذه وعن عن عن وهذا ينطبق على مو بس الركض، ينطبق على أشياء جدا كثيرة في البرمجة، في تعلم مادة معينة. ليش في ناس يحبون الرياضيات في ناس ما يحبون الرياضيات مثلا؟ تجد أغلب من يكره الرياضيات هو ضرب جدار ولم يقابل سلم. فالتدرج في أي شيء أنا أعتقد هو اللي يوصلك إلى الشغف.
طيب يعني لو الحين اللي يبدأ بكيلو يهتم للسرعة،
هذا عاد ندخل في موضوع تكنيكال يعني.
إلى أفضل شيء للي ما كذا،
أنا أقول أفضل شيء يبدأ بالمشي. إيه لا تركض على طول يعني.
أنت قبلها ما كنت رياضي؟
ما قبل ما أذكر كان عندي أي اهتمام بالرياضة بشكل كبير. يمكن آخر مرة اهتميت بالرياضة كانت أعتقد كان عند إيه كان في تجارب في الثانوي. كنت أروح تدريبات اللي يسمونها الدفاع النفس أو MMA. بس كانت كذا هبقة يعني، طالعين شباب يلا خلنا نجرب، وكانت ممتعة إلى حد ما، لكن ما كنا مخذينها بشكل، وكسرت رجلي وهونت
إيه. فإذا يعني إنه عادي يعني، أنت بس إنك أنت أخذتك إنه التجربة بس نايكي بلس قادتك لأنك
بالضبط واكتشفت عالم جديد هناك.
يبدو كذلك يعني. الحين بس باخذ مقتطف من صفحة أين أنا الآن اللي تستخدمها في مدونتك
بارالوج.
ناخذها ونشوف. فأنت كاتب أنه في الثاني من يوليو عيد الفطر انتهت مرحلة انتقالية، ورحلة مليئة بالتجارب الغنية استمرت لي 243 يوما من الترحال والباجابوندينج. الجزء هذا حكني عنه. مرحلة انتقالية 243 من الترحال والباجابوندينج، وانت بالباجابوندينج تعني انه ما تدري وين بتروح، وين اليوم اللي بعد، ما عندك خطة للترحال.
اي الباجابوندينج اذا ابغى اعرفها يعني، هي اقرب كلمة للباجابوندينج هي لو في المعجم يسمونهم الصعاليك، او الناس اللي تسافر او الناس اللي تتنقل من مكان لاخر بدون ما يكون لها مأوى او بيت ولا لها عمل. التعريف الفاجابوند هي كلمه انجليزيه او اصلها لاتيني من فاجاري اللي هو الواندرر اللي هو المتجول. فهي تختلف عن الهوملس بحكم ان الهوملس هو شخص ما عنده بيت لكنه مستقر في مكان واحد. الفاجابوندز هم الناس الرحل اللي اختاروا نمط الحياة هذا، في الغالب هم ناس اختاروا النمط
بدل جدد
نقدر نقول إلى حد كبير. أنا قرأت المصطلح هذا في 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 مانجا يابانية في كوميكس وعجبني، وقلت أبغى أتبحر فيه أكثر. وأيضا لضاف لها أني قابلت أحد الكاوتش سيرفرز في اليابان. كاوتش سيرفينج إذا ما تعرف الموقع مثل Airbnb تقريبا، هو موقع يستخدمون الناس اللي يسافرون كثير بحيث أنه يقدر يسكن في بيوت الناس في أي دولة وفي أي مدينة يسافر لها.
بس أنه Airbnb بفلوس، وهذا مجاني.
هذا مجاني وفيه روح المجتمع حق الموقع هذا يعني ظاهرة فيه بقوة. الشاهد أنه نرجع للتعريف ونرجع ل
243
يوم من الباجابوندينج.
يعني تقريبا سنة
يعني. الفكرة فيها أنه هذه ما هي تجربتي الأولى، هي تجربتي
التجربة
الثانية. التجربة الأولى كانت قبلها في 2015، كانت 4 شهور 120 يوم. وكانت تحدني أني كنت عارف أني بوقف لأنه وراي فصل دراسي بكمل دراستي الماجستير ذاك الوقت، لكن كانت مدخل لعالم جميل، وأعتقد أني راح أكرر التجربة هذه في أكثر من مرة. وجمالها أحس أنه يعني يضبط في المراحل الانتقالية، لأنه التجربة الأولى كانت مرحلة انتقالية من عودتي من نيويورك إلى اليابان، وهذه هي في مرحلة انتقالية من عودتي من اليابان إلى السعودية. وأصلا يوم بديتها ما كنت عارف أنا هل برجع السعودية أو إلا بروح مكان ثاني أو بستمر في اليابان. أو فيها أيضا فيها أشياء كثيرة يمكن ما يسعني ألخصها في كلمتين، بس أحس أنها من أعظم التجارب بالنسبة لي اللي
خذ راحتك اللي خل يعني ما عندنا
اللي خلتني من أعظم التجارب اللي خلتني كذا أقعد أتكي مع مخاوفي كذا في مجلس واحد نقول وش أنا خايف من إيش؟ وش الأشياء اللي تقلقني؟ هل أنا شايل هم المستقبل مثلا؟ هل أنا شايل هم لقمة عيشي أو ما؟ هل أنا شايل هم ما أدري أهلي ديرتي وش بيصير لي بعدين؟ في أشياء كثيرة كذا بتبدأ تطلع أشياء كذا قدامك وتبدأ تفكر بعمق، وبعض الأحيان توصل إلى حد العبثية على قولهم إنه ما تعرف الأسبوع الجاي وين بتروح أو وين بتكون. فوصلت يعني مرت بي يسمونها وش يسمونها، قاعد أحاول أدور ترجمة لل emotional roller coaster. يلا شد حيلك. يعني ترجح المشاعر كذا شيء كان مهول. يعني في أيام كانت جدا جدا صعبة، وفي أيام كانت قاعد أقول ما ودي تخلص الأيام هذه، الأيام الحرية والترحال والحركة. بس أعتقد
زي إيش صار لك شيء صعب كذا يعني؟
والله هيك في أشياء جدا كثيرة. قاعد أحاول أتذكر موقف معين لما تقول لأنه ما هو موقف واحد، مواقف كثيرة. يعني في أشياء أتكلم عن صعبة من ناحية بدنية، يعني كذا إنه كان إنه جاني يوم مثلا ما في مكان تقدر تنام فيه مثلا، وما حد تعرفه في الديرة هذه، فتختار يا أنك تسكن في فندق مثلا، أو أنك تقول لا تصدق بروح بطق خيمتي وأنا مثلا. كان وقتها معنا خيمة. في أيام أتكلم عن بعيد عن الأشياء البدنية وعن الجو، في حالات كثيرة من الشك. أنا ما أعرف هل اللي قاعد أسويه هو مضيعة وقت ولا هو فعلا أنا قاعد أستفيد وقاعد أتعلم وقاعد أبني شخصيتي وقاعد أبني مهاراتي وغيره، خصوصا لما يكون عندك كذا تذكير بالعمر والوقت اللي قاعد يمشي. لما تبدأ وهذه نقع كلنا ضحايا لها، اللي هي المقارنة الاجتماعية. لما تبدأ تقارن نفسك بالناس اللي هم من جيلك أو من عمرك أو بأقاربك أو حتى بأفراد أسرتك، يعني وتبدأ تقول هل أنا الحين أفضل ولا أقل، ولا يجينا هذا اللي يسمونه الستاتس انزايري، اللي هو القلق، قلق الحالة. أنا وش وضعي كذا مقارنة بالمجتمع أو بالناس؟ يعني بالأخير ما حد يعيش في جزيرة لوحده، أو no man is an island على ما يقولون. فهذه كلها أشياء ممكن تشكك أي واحد يتفكر أو يترك لنفس الإعلان ويتفكر في قراراته اللي قاعد يتخذها.
طيب لما تقارن نفسك مثلا مع من في حولك، يعني من حولك، كيف تطلع من هالبوتقة، أو كيف تطلع من هالشعور اللي ممكن يخليك تقول ما أنا كيف جالس أضيع وقتي؟ يعني شوف هذولك صار كذا، شوف هذا كذا، زميلي في الدراسة صار كذا، أنا جالس أتنقل بين طوكيو ومدري إيش، وماني قاعد حتى ولا في بيت ولا شيء، بس جالس أمشي كذا. يعني كيف طلعت منها؟
هي ما أقدر أقول إنه أنت تطلع منها بشكل كامل، لكن أعتقد إني صرت متعايش مع الفكرة. وأعتقد من أكثر الأشياء اللي ساعدتني على التعايش هي إنك تكون واعي بالفكرة، واعي بأنه أنا الحين قاعد أقارن نفسي. أوكي طيب، هل هذا الشيء مفيد ولا مو مفيد؟ هل هذا الشيء قاعد يساعدني الآن في اتخاذ القرار الجاي ولا لا؟ هل أنا مثلا أو هل لما أقارن نفسي بفلان أو علان أو أيا كان قاعد أقارن على أسس عادلة ولا غير عادلة؟ هذه من الأشياء اللي تساعد كثير في أنك تطلع من المعضلة هذه. لأنه وهذا شيء أؤمن فيه وأعتقد فيه، يمكن حتى ذكرته في المدونة، أنه كل إنسان وهب هدية الحياة هو يعيش قصته، هو يعيش قصة، هو بطل قصته هذه. فبالخيارات هذه اللي أنت تأخذها أنت قاعد تكتب السيناريو أو مجريات القصة هذه. ليش تقلد قصص ناس آخرين؟ شخص نجح مثلا في الدراسة وكمل واستمر وكمل ماجستير وراح دكتوراه ودخل في الأكاديمية، ليش نحكم على نجاحه بناء على معايير محدودة جدا نقارن فيها الجميع؟ بالأخير المجتمع الآن مجتمع، أو نحن نعيش في عالم متسارع جدا يبغى يحكم على الأشياء بسرعة، فيضطر يحط شهادات، يضطر يحط درجات، أو يضطر يحط معايير لا أرى أنها عادلة، فيحكم على الناس بنجاحهم بمسمياتهم الوظيفية أو برواتبهم أو بمقدار سمعتهم أو حتى عدد متابعينهم مثلا، بينما قليل ما نجد من يعزز فكرة أنه أنت ماذا قدمت مثلا لنفسك أو لمن حولك، أو مثلا فكرة هل أنت سعيد بالتغيرات اللي قاعد تصير في حياتك، أو حتى نزرع فكرة الفضول في الناس أنهم يستكشفون أماكن بدون ما يكونوا نسخ من, من, من أفراد آخرين في مجتمعاتهم. وما ألوم فيها ناس كثير، لأنه حنا نعيش بالأخير في مجتمع جمعي يعتبر.
شلون؟
المجتمع جمعي، المجتمعات الجمعية هي المجتمعات اللي تعزز دائما فكرة أنك تكون مع الجماعة، أنك تكون مع لا تختلف عن الآخرين، أنك تكون يعني زي اللي خلك على اللي يسمونها الستارس كو، وش ترجمتها هذه؟
خلك مع الركب يعني.
وهذه نتشابه فيها احنا بشكل جدا كبير كمجتمع شرقي مع اليابانيين مثلا. عندهم مثل معروف، المسمار اللي طالع ندقه بمطرقة. فتجد هذا الشيء منتشر عندنا أيضا، وتجد من حاول الاختلاف أو حاول التميز ربما يوصف بأنه متأثر بالغرب، لأن الغرب على النقيض تماما دائما يحفزون على الحيادية أو الانديفيدوليزم يسمونها، أنك كيف تكون أن نجاحك وبطولتك هي بأن تكون مميز أو مختلف
كفرد يعني مستقل
كفرد، ويعني فكرة يعني ما فيها صح وخطأ بالأخير، بس حلو يكون واحد واعي في أنه ما يكون نسخة من الآخرين وما يقارن إلا على أسس عادلة يعني، أو على الأقل يفهم هو على أي أسس قاعد يقارن.
أنا أعتقد أنه لو بنبحر في المجال هذا أنه بيكون يعني مساء يعني من لن ننتهي. ما هي المعايير، ما هي متى أكون يعني أي المعايير الصحيحة وش المعايير اللي تناسب ولا متناسب، لكن أتوقع أنك زي ما قلت قبل شوي أنك تعي بما حولك بالمجتمع، بما يوجد في الوسط يعني والعالم يعني، وأنت تقرر يعني عندها يعني أي طرق تسلك يعني. فهذا أعتقد أنه يخلينا ناخذ الفكرة. الآن الحين أنت باجا باندين سميناها صعليك عربي كذا،
هذا حسب ما قال لي زين بنبية، أذكر كان يعطيني هذا التعريف، فقلت صحيح. ودي أقرأ عن الصعليك أكثر عشان أعرف أقارن هل هي فعلا تنطبق ولا هي نمط حياة بالأخير يعني.
نمط حياة. الفكرة منه بس بأخذها باختصار إنه عيدها، أنه أنك تطرح سافر من مكان لمكان بدون معرفة الاستقرار، أنت جلست 243 يوم غير مستقر،
وكان لها شروط أنه ما يكون عندك عمل ولا يكون عندك منزل. فكنت أحاول أني ما أقعد،
إذا ما تسافر لأجل عمل
أي ولا تقبل عمل مقابل مادة، لأنه هذا صار خلاص شغل، صرت سواق تريلات ممكن نعتبره بعدين فاجابوند يعني، لكن هو يقبض مال مقابل هالشيء. فكنت في كثير من الأحيان أحاول قدر الإمكان أني ما يعني مثلا في 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 نص التجربة هذه قد رحت وتكلمت مثلا في مؤتمرات أو في فعاليات معينة، فكنت أخذ أو أروح مقابل السكن والتنقل مثلا، لكن ما أخذ مبلغ مادي لئلا يكون
يخالف الشروط
يعني اسمه عمل. هذه شروط أنا حطيتها لنفسي بالأخير يعني، أحد الشروط مثلا أني ما أقعد أكثر من أسبوعين في نفس المكان. فكنت في بعض الأحيان
في نفس المدينة ولا في نفس المكان؟
لا نفس البيت. فكان عندي زي الأكسل شيت أكتب كل يوم وين نمت وعشان أقدر أحصل وين أكثر مكان قعدت فيه مثلا، أو إذا قعدت هنا خلاص لازم أطلع يوم وأرجع مثلا، أو أسافر مكان معين وأروح وأجي.
طيب أنت الحين بما أنك ذكرت هذه الشروط، جلست 243 يوم من التنقل دون عمل، وقبلها كنت طالب في اليابان، من وين يعني كيف يعني إيش الهرجة؟ فاهم؟ من وين لك الفلوس يعني؟
غسيل أموالي.
إيه لا كيف يعني كيف تسألي إنه تشيك يعني دعوة حوالات يعني من الأهل، شو السالفة يعني؟ كيف جالس تعيش 243 يوم تتنقل حول العالم دون يعني ما في، أنت ما تأخذ أي شيء مقابل أي عمل تسويه؟
أعتقد إنه لا، وما عندي بزنس للي حسب إن عندي بزنس مثلا معين، وللأسف يعني لسه قاعد أحاول أقوي نفسي في هذا الجانب يعني، أو ما قد ما أدري حس إني ما قد لقمت يعني مع العالم هذا إلى الآن. لكن أعتقد إنه أكثر شيء ساعدني هو، وأعزي هذا الفضل الوالد، إنه عودنا من حين صغار يعني على كيف تحسن في الصرف تحديدا يعني، وأعتقد أنه هذا اللي ساعدني كثير في الادخار. فكنت أدخر تقريبا نص المكافأة اللي كانت تجينا أيام كنت طالب. أصلا ذهابي لليابان كان مبني على أنه قدرت أدخر في السنتين اللي سبقتها، كنت أعمل قبل ما أطلع. ففي كل مرحلة أدخلها ويكون فيها مصدر دخل كنت أركز بشكل جدا كبير على جانب الادخار. لسه ما دخلت في الاستثمار، أتمنى أن أتعلم زيادة عنه، لكن الادخار كان من الشيء اللي تساعدني. وبعدين الانفاق، أكثر شيء حنا نصرفه في السفر تحديدا يروح على إيش؟
أكل؟
لا لكن ما أتوقع أنه أغلى من تذكرة الطيارة.
طبعا أنا حسيتك بعد ما توصل يعني.
فهي شيئين اللي هو التذكرة المواصلات
والسكن.
إذا قدرت تجد طريقة في أنك تتخلى أو تجد هذه الوسيلتين بأرخص الأسعار أو بأسعار مقبولة ما تهز ميزانيتك، فأنت حليت ثلاث أرباع المشكلة.
أنت السكن منتهين منه لأنك أنت؟
لا، في بعض الأيام كنت أسكن في هوستلز مثلا.
أوكي.
أو كنت سكن في فنادق مثلا إذا اضطررت لها، لكن في أغلب الأيام نتكلم عن ممكن 80 إلى 85% من 234 يوم كنت أسكنها في أماكن ما اضطرت أني أدفع عليها فلوس. والتنقل نفس الشيء يعني، استخدم وسائل تنقل ما تكلف كثير عشان أتنقل من مكان لمكان.
مثلا وسائل النقل العامة ولا أي شيء يعني.
بالضبط.
أو مشي وكلتها ما هي موجودة هنا، بس يعني نمشي. فالحين إيش يقول لك نكمل فقرتك فتقول لأحط رحالي أخيرا في قلب السعودية النابض الرياض، وليبدأ معها الفصل السادس برحلة جديدة أعود بها بمنظور مختلف وبعيني المستكشف. هنا نقطتين. المستكشف ونخليها بعد شوي. الفصول، أنت تقسم حياتك لفصول. الفصل السادس هي بداية، تبدأ فصلك. ما أتعس هذا الفصل يبدأ بالرياض.
ترى أنت عندك مشكلة.
لا يعني بس يعني أبالغ قليلا لا أكثر. لكن الفصل السادس، الفصول حكينا ناحية الفصول يعني هي مجازية يعني، بس يعني كيف يعني إذا بتشرح الفصول يعني.
فكرة الفصول ما هي جديدة ولا هي، ما أعتقد أنها ولا هي من اختراعي يعني، لكن أحب أفكر فيها أو بدأت تجيني هذه الفكرة من بداية المدونة تقريبا في مطلع 2016. وقعد لو جيت أفكر مثلا لو أنا أسألك يا عبد الرحمن مثلا، تكلم عن وعطني قصة حياتك، لو نظرت فيها نظرة سريعة ستجد أنه فيه أنك مريت بمراحل معينة، والمراحل هذه أنت تقسمها بناء على إيش؟ على التغيرات الكبيرة اللي صارت عشان تدخل المرحلة. ف فلما جيت أبغى أكتب مثلاً بايوغرافي أو بكتب نبذة عن حياتي السابقة، يعني من ولدت مثلاً إلى النقطة الحالية اللي أنا فيها الآن، قاعد أحاول أشوف وش أكبر التحولات اللي صارت، وبناء عليها قاعد أقسم حياتي إلى فصول. فهذه النقطة أول شيء هي اللي خلتني أفكر فيها بالطريقة هذه، وخلتني أيضا أو ثبتت عندي فكرة إنه حنا كلنا نعيش قصة طويلة نكتب مجرياتها، وخلت حتى فكرة إني أختار وين الفصل الجاي بيكون. يعني بعض الأحيان أنت حتى في بعض الحالات أنت ما تختار، هي أشياء تحدث لك. ومن الأشياء اللي أيضا بدأت أتنبه لها أنه كل ما تقدمت بك الفصول كل ما أصبح لديك قدرة أكبر على اختيار مجريات القصة. يعني ما حد يختار مثلا وش المدرسة الابتدائية اللي يبغى يدرس فيها، أو قليل ما تدري إذا في حد يشاور أهله يعني لا بروح مدرسة
توقع أنك تروح في المكان.
أنت ما اخترت عائلتك، ما اخترت البلد الذي ولدت فيه، ما اخترت اسمك في كثير لكثير من الناس، ما في أشياء كثيرة إحنا ما اخترناها، وهذه كلها أشياء خطت في قصة حياتك ما تقدر. لكن كل ما تقدم بك العمر وكلما تقدمت بك الفصول أصبح لديك يد في اختيار مجريات القصة، وهذا الشيء اللي خلاني أتحمس أكثر في مع فكرة الفصول هذه. فبالنسبة لي الفصل الخامس يبدأ باليابان، لأنه فصل أعتبره من أكثر القرارات جرأة اتخذت في حياتي واللي غيرت فيني كثير. ومن بعدها بديت أفكر بأشياء مختلفة، وصارت يعني ثبتت عندي فكرة المستكشف أو الاستكشاف بطريقة أكبر. فهذه باختصار يعني نبذة عن الفصول، مو باختصار أو قد أطلت.
لا 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 بالعكس. الحين كنا نسولف قبل شوي عن الدحوم كما تسميه، فكنت تقول إنه أنت المستكشف أو المغامر، بعدين توقفنا عشان نحكي
دحوم. أول شيء من هو دحوم؟
من هو دحوم؟
لست
أنا طبعاً.
عبد الرحمن بعظيم أو كما يحب يسمي نفسه دحوم الساموراي، هو صديق من الأصدقاء النادرين يعني اللي تعرفت عليهم في خلال رحلتي في اليابان، أو في الفصل الخامس تحديداً تعرفنا على بعض ووجدنا نقاط التقاء كبيرة جداً. وكل منا أعتقد أن كل منا قاعد يأثر أو قاعد يتعلم من الآخر، وهذه من لذلك أقول هي من الصداقات والعلاقات النادرة، أنك تجد شخص تعتقد أنك قاعد تتعلم منه كثير، وهو أيضا بالمثل أنه قاعد يتعلم منك أيضا كثير، وتجد مواضيع كثيرة تجعلكم كلكم تفكرون في بحار مختلفة. شاهد أنه اللي جاب طاري دحوم هو موضوع مستكشف ومغامر. ولو سألتك أنا وش الفرق بين المستكشف والمغامر، الناس يمكن تعتبرهم معنيين مرادفين لفكرة واحدة تقريبا.
أنا بعتقد أنه المغامر هو أنه واحد يروح بدون خطة، مستكشف يجلس يخطط ومدري إيش بعدين يبدأ يبحث عن يدخل في
لو قلت لك عطني مثال لشخص تعتبره مستكشف كبير كذا، مين يجي في بالك كذا أول ما أقول مستكشف؟
ابن بطوطة.
ابن بطوطة يعتبر مستكشف. هل تعتقد أنه خطط وكذا ولا كان يمشي؟
أنا أتوقع أنه خطط يعني.
أوكي.
مدري ترى ما أدري. طيب. أعطيك الحين من الكيس يعني زي ما يقول.
هو يعني. أول مرة سألت السؤال هذا كانت في ديسمبر الماضي، كنت جالس في مقهى مع أحد أصدقائنا اسمه كيني تشيرو في ناغويا. كانت تقريبا أسبوع قبل رحلتي أنا ودحوم، الرحلة هذه من الرحلات اللي أعتبرها من أعمق التجارب اللي جربتها في السفر والترحال، اللي هي رحلة المشي 18 يوم في صمت. الشاهد انه كنت اجلس مع كين هو من الاصدقاء اللي تعرفت عليهم ايضا بسبب كاوتش سيرفينج. نجيب طاري مره ثانيه، تقابلت مع كين في السويد وعرفني من السعودية هو مهتم جدا بالثقافة السعودية والعرب. قد زار السعودية مرة وقعد فيها أسابيع, سكن في البادية, وهو متأثر جدا بكاتب اسمه هوندا كاتسويتشي. هوندا كاتسويتشي يعتبر من المستكشفين الرائدين في مجاله, فكان يكتب كتب كاملة في عن شعوب. فكان هوندا كاتسويتشي في السبعينات جاء للسعودية وعاش مع البدو في البادية, وعاش معهم شهر, يأكل معهم يشرب معهم. فكان يرسم مثلا طريقة نصب الخيام, وين ينامون الحريم, وين ينامون الرجال, كم ولد عندهم, ويكتب أساميهم, كيف يحلبون الناقة, كيف يطبخون أكله. كان يعني يستكشف الشعوب هذولي كأنهم مخلوقات غريبة عليه, وكان يستمتع يعيش. سوى نفس التجربة مثلا مع في بابا نيو غينيا مع الشعوب اللي تعيش في الأدغال. سوى نفس التجربة في مع شعب الإسكيمو. فكان نرجع إلى صاحبنا كين, متأثر جدا في الراحل هوندا, ويبغى يسوي نفس الشيء. فكان يبغى يجي السعودية مرة ثانية بأي طريقة. فكان يوم شافني تعلق فيني مرة ثانية وتبدأ استطراد. المهم نرجع
ديسمبر.
فكان يسألني يقول البراء أنت, طبعا أعطيته يعني ملخص عن المغامرة أو الرحلة الاستكشافية التي نزل أو نخط نخوضها. فقال لي هل تعرف الفرق بين المستكشف والمغامر؟ قلت له والله ما أدري, يعني قلت له يعني شيء شبيه بوصفك. وسألني حتى نفس إنه مين يجي في بالك لما أقول مستكشف. قلت له ما أدري, يمكن كريستوفر كولومبوس مثلا. أتخيل المستكشفين هم الناس الذين يكتشفون أراضي جديدة. فذكر لي الفرق, والفرق هذا هو تعلمه أيضا من هوندا صديقنا الكاتب. يقول المغامر, فهو كان يصف شخصيته وشخصية دحوم, فيقول يبدو لي أنك أنت المستكشف ودحوم المغامر. وهذه طبعا صارت عيارتنا أنا وياه, ولها تفصيل ثاني, بس الشاهد أنه المغامر هو الشخص الذي يخوض تجربة ليثبت شيء لنفسه فقط. فمثلا تلاقي المغامر هو اللي مثلا يقول أنا بغامر وأطب في الوادي هذا وأطلع من جهة ثانية وشوفها سويتها قدرت. أو تجد كثير من المغامرين هم اللي يدخلون في التحديات مع أنفسهم بدون ما يفكر أنا بوري الناس شيء. المستكشف على النقيض هو الشخص الذي يبحث ويحاول أنه يثبت شيء للبشرية, اللي يشاركه مع البشرية, سواء كان استكشاف أرض أو استكشاف طبقة جيولوجية أو استكشاف بترول أو استكشاف, يعني حتى من مثلا كثير منهم اللي يسوون مغامرات استكشافية, فهي خليط بين الاثنين. يبغى يثبت للناس مثلا أنه الإنسان يستطيع أن يتحمل درجة حرارة سالب 24 بدون أن يكون لابس فنيلة مثلا. فهذا يعتبر نوع من المغامر المستكشف, لأنه في عنده معلومة يشاركها مع البشر, غير عن المغامر اللي هو يبغى يثبت شيء لنفسه. كثير من المغامرين تجدهم في رياضات الاكستريم سبورتس, تزلج مثلا او ركوب الامواج او لانها اشياء كلها تثبت شيء لنفسه. فشاهد انه فهم المصطلحين هذه ساعدنا كثير ان نكمل بعض, لانه لا يوجد, لتكون مغامر ناجح لازم يكون عندك جزء من الاستكشاف, والعكس صحيح, لتكون مستكشف ناجح لازم يكون عندك جانب من المغامرة. فوجدنا التكامل في الشيء هذا أنا ودحوم. فدحوم كان هو اللي دائما يقترح الاقتراحات في رحلاتنا اللي فيها تحدي وفيها قسوة مثلا وفيها أشياء يمكن الواحد ما وده يسويها, لكن نجي ندخلها في موضوع الاستكشاف. طيب ماذا لو سويناها؟ وش راح نعرف؟ وش المعلومات اللي ممكن نثبتها لأنفسنا ونتشارك فيها مع البشر الثانيين, بحيث أنه نكتشف فيها أشياء جديدة أو نحكي فيها اكتشافات جديدة تتشاركها مع البشر, صح التعبير؟
طيب كثير يعني على الماذا لو, يعني كثير هي الماذا لوز.
لكن الماذا لوز طيب عليك هذه.
لكن أنا بدعهم أنه أي شيء نتكلم عنه أحس أنه له علاقة يكون رابط موجود في الوصف. ففيه حديث لك على تيد بعنوان ماذا لو
تيدكس
تيدكس
يختلف
لأنه يختلف فعلا فموجود على الرابط يقدر يستكشفه. أكمل فتقول هذا في هذا الفصل
ما خلصنا أوكي
أنت خلصت
والله طلع هرجي واجد والله
شفت كيف فيقول البراء في هذا الفصل أطمح للمساهمة في تعزيز ثقافة ونمط الحياة الصحية والرياضية في المجتمع من خلال ما أنشره هنا وبعملي الحالي لدى مركز التواصل المجتمعي بمؤسسة مسكن الخيرية. تاريخ آخر تحديث 2 يوليو 2017. إيش تطمح له من خلال هذا الفصل؟ يعني ما هي الثقافة، ما هي اللي تود أنها تعزز في هذا المجتمع؟ يعني إيش اللي يبحث عنه البراء في هذا الفصل واللي يبغى يقدمه للمجتمع بوجوده في الرياض وفي السعودية وباستقرارك يعني هنا وبالعمل مع مؤسسة مسك الخيرية؟
قاعد صعب المهمة علي أنت.
تتوقع؟
أنا مهمتي إني أخلي عبد الرحمن يحب الرياض هذه. لا هي قبل ما نوصل لهذه.
هعلق صورتك كل مكان.
أنا أعتقد إنه أو قبل ما نوصل هذه في كثير من الناس اللي يعرفوني شخصياً يوم دروا إني توظفت أول شيء أوف براء توظفت تروح دوام يعني تقول أنا معليش أنا أذكركم بروح أنام عندي دوام بكرة فعلا يعني كانت صدمة لبعض الناس اللي تعرفني عن قرب وما بقول صدمة بالنسبة لي لكن هي كانت أيضا رحلة استكشاف جديدة بالنسبة لي. هي ما هي أول وظيفة لي لكن آخر مرة اشتغلت بوظيفة رسمية وكان عندي بيزنس كارت وغيره كانت في 2011 مع جوجل ومن بعدها قررت قرار أني أترك عالم الوظيفة وما أدري كانت في ذاك الوقت زي ثورة على الفكرة هذه أنه أبغى أعيش حياة يمكن ما كان عندي فكرة الفاجابوندينج في ذاك الوقت لكن كانت فكرة اللي هو أخذ تذكرة ونوي ذهابا بلا عودة وأزور البلدان وتعلم اللغات وهي واللي ما زالت شغف كبير بالنسبة لي وابتداء باليابان. وليش اليابان؟ يمكن هذه
تقول لي زيد حامش كيري.
لا كانت لأنه اليابان يعني كان عندي رغبة في الذهاب لها من زمان لكن كانت هي أكثر مكان دغدغ الفضول يعني ودي أعرف هذا الشعب كيف يفكر كل هالمخترعات كل هالنتاج الفكري الكراتين اللي تربينا عليها وحنا صغار التقنيات اللي تصدر للعالم النظام العجيب اللي عندهم اللي نسمع فيه اللغة اللي كنت أشوفها في الفيديو جيمز وفي الألعاب هذه اللي اعتبرها شفرات مين وراها وليش يتكلمون بالطريقة هذه. فكانت بالنسبة لي فضول يعني فكنت أبغى أبدأ فيها على أمل أني بقضي الخمس سنين اللي بعدها في ذاك الوقت عمري 25 الخمس سنين اللي بعدها بقضيها في السفر وتعلم اللغات والتنقل وأجد لقمة عيشي في الطريق. يعني ما أذكر من الناس اللي أثروا فيني في ذاك الوقت وإلى الآن أعتبرها من الأشخاص المفضلين عندي الأذكياء اللي هو نيل دغريس تايسون. هو عالم فلك يعتبر أستروفيزيست. كان يتكلم عن في مقابلة صغيرة شفتها على يوتيوب أذكر في ذاك الوقت إن لم تخني الذاكرة كان في 2009 كان السؤال هو يا نيل دغريس تايسون ما رأيك بفكرة أنه حياتنا محدودة life and longevity. فهو دائما أمثلته علمية بحتة فكان يقول أعتقد لو حياتنا كانت ممتدة ل3000 سنة كان ما حد سعى لعمارة هذه الأرض كان كل واحد يقول ليش أشتغل، خليني أروح أشوف المباراة مثلاً، ولا خليني أقعد نايم، ولا اللي بقعد ألعب، ولا ما حسوي، ما حد أنتج وما حد سوى. فوجود اللي نسميه إحنا ديدلاين أو وجود نهاية لحياتنا هي اللي تجبر الناس كلهم أنها تسعى وتعمل، سواء للآخرة أو حتى لدنياها. فهذا الدافع إنه في نهاية هو شيء يخلي البشرية تعمل وتتحرك. فنرجع لفكرة الستين سنة، أو اللي هو افترضنا أن عمر الإنسان مثلا 70 أو 80 سنة، فيقول أحب أفكر بحياتي هذه مثل حشرة المي فلاي. المي فلاي هي حشرة تعيش ل 24 ساعة فقط، فإذا إذا إذا فقست من بيضتها الصباح
24 ساعة
فهي لن ترى شروق الشمس مرة أخرى. فأنت ممكن تتخيل كل دقيقة أو كل ساعة في حياة هذه الحشرة هي مليئة بالكذا، أوه حشيش، جدار، كنبة، كل شيء
جديد،
كل شيء يعتبر كذا جدا ثمين في مخه الصغير يعني.
ما تنسيه يعني طبعا يعني.
فهو يقول أنا أبغى أعيش حياتي مثل المي فلاي. وهذه كانت من العبارات اللي التصقت في يعني في 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 في, في مخي ذاك الوقت يعني بشكل جدا كبير. وقاعد أقول وأذكر يعني كنت حتى كانت البايو أيام تويتر ذاك الوقت كنت كاتبها كذا living my life like a mayfly، استلهاما من كلام نيل ديغريس تايسون في ذاك الفيديو. وهي كانت من أكثر الأشياء اللي دفعتني إني أطلع وأترك الكارير أو الوظيفة والقصة اللي متوقعة من أي واحد، إنه يتخرج يشتغل يتزوج يروح. لا، قلت أبغى أخذ وقت مستقطع وأعيش كأنما لو بعيش حياة المي فلاي.
بعلق عليها هذه بس
طلعنا عن السؤال.
لا خليك فيها نقطة حلوة. الحين أنت رحت ويوم طلعت وكذا يعني فاهم، وكل اللي جالس تسوي البراء يعني يبدي يعني انك انت جالس تعيش بشكل غير مختلف يعني، حتى مو بس انه في المجتمع اللي زي السعوديه اللي بيضغط عليك وبيقول لك انه انا ابغاك تسوي شيء زي كذا وكذا، بس حتى برضو على مستوى العالم لا يزال برضو مساله انه انت تتوظف تشتغل تتزوج مساله ثابته في كل العالم
وامنه يعني الى حد كبير تعتبر.
لكنك انت ضربت بالهذه عرض الحائط وطلعت يعني وقلت انه انا بعيش حر. يعني كان كيف كان وضع داخل المنزل؟ أهلك يعني كانوا يقولون أوه والله يا أخي برافو روح، يعني إيش اللي كانوا يقولون لا تروح، إيش اللي صاير؟ هل كانت في تحديات يعني؟
طبعًا كان طبعًا كان من لذلك أنا أقول كان من أصعب القرارات، لأنه وجه طبعًا وجه برفض شديد خصوصًا من الوالد. وأتفهم جدًا إنه كان رغبته في ذاك الوقت كانت عن حرص وخوف، يعني تبقى تجارب يعني تجاربنا في الحياة كلها يعني بناء على تجارب، يعني قراراتنا هي مبنية على تجارب سابقة. والوالد كان يرى إنه تصرف اللي أنا كنت بسويه إني أطلع برحلة ذهاب بلا عودة إلى بلد ما قد سافرت من قبل أو ما قد عشت فيه من قبل، ولا أحد من العائلة قد جرب، ولا أحد من الأقارب حتى قد جرب، عشان إيش وأنا دارس software engineering أو هندسة برمجيات بعدين بروح فجأة أسوي شيء يمكن لا يموت بصلة لمسيرة المهنية هذه. فأعتقد من حرصه علي كان يحاول إنه يعني ينصحني لا تروح أو أيا كانت الضغوطات، حتى من ناحية إنه يوعيني إنه ترى اللي قاعد تسويه قد لا يكون هو أفضل خيار لك. وصعب جدا كان،
ما كان سهل
جدا، وخصوصا إنها بتكون المرة الأولى اللي أطلع فيها عن البيت. طول حياتي من المدرسة إلى الجامعة وأنا عايش في بيت أهلي، فكان هذا هو. حتى في مرحلة الوظيفة كنت يعني نوعا ما كنت ما زلت في يعني أتنقل بين الرياض والشرقية وبعدين بعدها دبي وأرجع شيء. لازلت يعني تعتبر في الحارة يعني.
في الحارة ولا تزال وظيفة يعني فإنه مقبول إنه جالس يشتغل.
فهذه كانت يعني نقلة خارج السيستم على قولهم، وخارج النظام اللي وش صاير هنا. فكانت لذلك كانت صعبة جدا إنك تطلع عن 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 النطاق هذا.
طيب وانت جالس تسافر يعني يوم رحت اليابان هدأت الوتيرة يدرس الولد زي كذا، بس يعني رجعت يعني مع كل تحدي جالس تقوم فيه مثلا مع فاكوباندينج شوية شوية جالس 200 يوم ولدي أقعد في البيت يا ولدي روح، كانت فيه ولا خلاص النص
سنة؟ أنا ممكن أقول لك يعني حتى بالصعوبات اللي كانت كنت أواجهها في الفاكوباندينج لا أعتقد أنه كان في شيء أصعب من الرحلة هذه الذهاب إلى اليابان. مع أنه لو تحطها كلها في ميزان واحد تقول لا لا هذه أكيد أنها أصعب فيها ظروف أقسى، لكن لو ناخذها بالنسبة والتناسب
يعني خصوصا الوالدة ممكن تقول بيصير لك شيء تنتبه لك
أي يعني يمكن ما 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 دخلت في التفاصيل أكثر، لكن كانت فعلا الخروج من نطاق الأهل خصوصا في موضوع المادي لأني رحت على حسابي. وكانت قضيت الأول 3-4 شهور لسه أستكشف وين أفضل الطرق اللي أقدر أعيش فيها هناك بدون ما أصرف كثير إلى ما أجد مصدر دخل. وكانت ما كانت سهلة يعني ما
ولا تعرف ياباني حتى؟
لا تعلمت من 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 أول شيء. كنت كان عندي يمكن أنا في روح أنا في إجي إيش سوي
كتاب هذا كيف تتعلم ياباني في يوم واحد؟ يعني
كنت قاعد أتعلم من أول شيء وبالتدريج قاعد أبني اللغة.
فهي أجزم أنها كانت يعني رحلة ما هي بسهلة يعني إنجليزي يعني لو أنك ما تعرف إنجليزي يعني لا يزال أنك تعلمت 6 سنين في السعودية إنجليزي فيعني حتى
هو الصدق كنت ماخذ مقلب بنفسي لأنه كنت كان عندي كم كلمة قبل ما أروح اليابان، فرحت هناك لقيت أنها ما تأكل عيش أبد. فكانت كذا رحلة استكشاف من نوع آخر، استكشاف انك ما جد ما في راسك يعني ترى ياباني ادرس زين وتعلم
لا وفي حاجة ثانية كمان انه يعني مثلا حتى وانت قبل شيء تتحدث عن اليابان يعني انه استهواك والتقنيات والاشياء اللي تطلع من اليابان انه يعني يمدي يقول لك انه امريكا مثلا عندها كثير من التقنيات وكثير من الشركات وكثير من الاشياء اللي تخليك انك تقول ما بروح اشوف ايش هذول يسوون، الا انه امريكا يعني نعرفها يعني كل شيء يعني اتوقع اي احد يسافر من السعوديه لامريكا اليوم يعني ما حيستعجب من شيء يعني بينما انه اليابان مكان منغلق يعني يجعل انك بتروح هناك تلقى اشياء ما كنت ابدا تتصورها يعني
فعلا.
الحين بهذا هذا هذا البراء في كل رحلاتك انت لا تزال تدون كل شيء تدون كل شيء كل شيء ما الذي يدعوك يعني ما هو الشغف اللي يخليك تدون يعني يعني من متى بدأت تدون بس عشان الناس تاخذ صورة وإيش اللي يخليك تدون يعني كل حاجة يعني كذا وهذا الشغف اللا منتهي يعني.
تكلمت عن أعتبره هو أكبر وأطول مشروع مستمر إلى الآن هو مشروع التوثيق أو اللايف لوجينج. المشروع هذا بدأ معي ما أحب أقول مصادفة يعني لكن بدأ معي من 2007 كفكرة أنه يعني بدأ معي في أيام الجامعة 2007 كنت أشيل معي كاميرا وحب التصوير وحب التوثيق هذا ما يعني جاء لأن كنا طالعين طلعة مرة براء مين يمسك الكاميرا براء أمسك الكاميرا وصورت كم صورة وحسيت بمتعة يعني عشان يعني ما أبغى أفلسف الأمور لكن بمتعة القدرة على حبس اللحظات الجميلة والقدرة على العودة لها في أي وقت بي. فكانت هذه هي الأولى يعني أو
أصف جميل
أو الشيء الأول اللي خلاني فعلا أرتبط بالتوثيق. فصرت أشيل مع الكاميرا وما أروح طالع الجامعة، رايحين نتغدى، يعني حتى في يعني مجريات اليوم العادية صرت أحاول أشيل معي الكاميرا وأصور. لاحظت أنه بدأت تزيد عندي الصور بشكل ملحوظ، كل هذا بسبب الدافع اللي هو أبغى أحبس اللحظة هذه لكي أعود بالذاكرة لها، صارت هي آلة الزمن إن صح التعبير. وما كان عندي أي فكرة أنه ترى هذه بتكون لها قيمة عالية جدا في المستقبل ولا غيره، يعني يمكن تقول أنه استمتعت بتجميع هذا الشيء، مثل اللي يستمتع بجمع الطوابع مثلا، ولا يستمتع بجمع أغطية فكنت أنا استمتع بجمع الصور هذه اللي هي مجريات تتكلم عن حياتي أنا الخاصة، فكنت استمتع بجمع ذكرياتي عن طريق التصوير. الموضوع تطور إلى أن أذكر في 2009 يعني صار بالنسبة لي موضوع رسمي كذا، إنه حتى سميته ذاك الوقت اللي يتذكرون DPDP Daily Photo Diary Project، مشروع مذكرات اليومية بالصور. وصلحت موقع صغير كذا، وكنت كان عندي طريقة تقسيمها لو ترجع في أي يوم في 2009 كان هذاك طريقة، أو السنة هذيك تحديدا ليش أتذكرها زين، لأنه في أي يوم تقريبا لو تختار تاريخ معين، اليوم إيش مثلا 29/8/2009 تدخل على ملف 2009، تدخل على شهر أغسطس، بعد تدخل على فولدر حق يوم 29، بتشوف ذاك اليوم على الأقل وش أكلت ومع مين طلعت. فتقول واو، صارت هي زي الهستري حق الصفحات اللي زرتها ولا الأحداث اللي صارت، فهي صارت مثل المذكرة لكنها سهلة بالنسبة لي، اللي هو بس شيل معك كاميرا وصور. طبعا نتكلم عن ذاك الوقت ما كان فيه أو ما كان أو على الأقل ما كان معي السمارت، كان معي آي ميت وقتها أذكر. لكن الكاميرات كانت كذا، إنه هذه اسمها أداة توثيق. كان في البداية كان معي بنتاكس قديمة، وبعدين صار أبجريد صار معي كانون السايبر شوت. نسيت إيش كان الموديل، ما كنت أركز كثير على الموديل ولا الجودة، لأني ما كنت أصور تصوير احترافي بقدر ما هو تصوير توثيق. وتطور الموضوع إلى أن صرت أهتم بالتصوير الاحترافي، فكنت أقول ليش ما يصير التوثيق هو نوع من أنواع الفن. وهنا دخلنا في الموضوع الثاني اللي هو التوثيق صار مو فقط لحبس اللحظة، بل صار مشروع فني. فصرت يمكن صرت كل ما أركب مثلا صرت كل ما أركب الطيارة أصور سيب الطيارة، كنت دائما أصر على الجلوس على كرسي ممر. على الممر عشان أصور صورة السيب. فكنت أجمع مثلا في ذيك السنة في 2010 و2011 عندي كان 24 صورة تقريبا لأسياب طيارات، وهذا تعد 24 رحلة طرتها في ذيك السنة، وأكتب كنت دائما تحت المطار لوين. فهي زي صارت مشروع تجميع في نفس الوقت توثيق، فكنت أحاول أجمع بين التوثيق والفن اللي هو اليوم ممكن أسميه بطريقة أخرى السرد القصصي. صرت أحكي قصة عن رحلاتي مثلا بطريقة الصور هذه. كان عندي مشروع الأكل قبل وبعد، كنت دائما أصور صحني قبل الأكل وعقب ما أخلص أمسح الصحن أصور صورة بعد. كانت هذه جزء أحد المشاريع اللي تفرعت من مشروع التوثيق. الموضوع طبعا تطور وتغير، اليوم آخر تطورات مشروع التوثيق هو الكتاب اللي أشيله معي وما أروح، اللي سمي بالكتاب الأسود
تيمون بالقذائف،
وهو كتابي الرابع الآن لأربع سنين بالعادة هذه. وأعتقد أنها من أجمل العادات اللي لو قلت مشروع التوثيق هذا أدى بي إلى أن أدون يومياتي في كتاب مثل أو في كتابة، خصوصا أتكلم عن القلم والورقة وليس بتطبيق جوال، لكفى.
عجيب. طيب يعني بس إن الكتاب أوكي، أنت لما تدون مثلا الصور مثلا بتكون في كاميراتك، بعدين من كاميراتك تحطها في جهازك، عادة من الصعب أنها يعني تأخذه في الأخير صور. الآن لما تدون يعني تكتب، أنت تكتب بعض تفاصيل يومك، ممكن تكتب عن مشاعرك، ممكن صح.
ممكن أرسم، ممكن أحد يرسم لي، فهي فيها مشاركة أيضا.
ففيها بعض الأشياء اللي نقدر نسميها سرية. أذكر أنه كان كذا أنه كنت أبحث عن مسألة الناس اللي تسوي زي كذا، يعني إيش يخليهم يقول عادي أني أقدر أكتب، يعني لو ضاع أنه ممكن يضيع مرة إذا دفتر، يعني لو ضاع أي شيء على الإنترنت يمديني إيش أروح أسوي باسورد ألون سرق يمديني أقفل أي شيء، بس هذا لو ضاع ضاع لا ما يمديك تسوي ولا شيء. بعدين أنه ممكن يكتشف عنك الكثير عندما أنه يتصفح. ففي صديقة كانت تقول أنه كنت أخاف في البدايات، كنت كذا أنه أخاف لحد يشوف زي كذا، الآن مع الوقت بعد سنوات من استخدام نفس الطريقة أنه صارت تقول إيش اللي يبغى يقرأ يقرأ ما عندي مشكلة. ما فهمت أنت كيف كيف تشوف المعادلة يعني؟ يعني لا تخشى أنه يضيع ولا أنه يطيح في يد أحد يقرأ؟ يعني
ما أدري، يعني ما ودي
تشكل من أشكال خصوصية لا أكثر يعني.
إيه طبعاً الخصوصية هي من أكثر الكلمات اللي لو تسأل أي اثنين في الشارع لن يتفقا على تعريف واحد. فالخصوصية تختلف من شخص إلى شخص، قد تتقارب يعني بين الأشخاص في مجتمع معين، لكن تبقى هي شيء شخصي جداً. فكل شخص عنده حدود لما هي مدى الأشياء اللي يعتبرها خاصة والأشياء اللي يعتبرها عامة. كوني أني ما أكتب لأني أخاف أنه يوم ما أحد ممكن يقرأها، هذه ما أدري، مثل اللي يقول أنا أخاف أطلع من البيت لأن أخاف تصدمني سيارة، يعني ما أدري، حس أنها هي مبالغة في الخوف، لأن الحسنات اللي وجدتها في الكتابة مثل الحسنات اللي يجدها الشخص لما يطلع برا ويشوف الدنيا، أوف في شمس وفي أشجار وفي شوارع، يعني عالم آخر. وأعتقد بالكتابة خصوصا بالورق والقلم بالقلم والورقة تحرك، ما أدري إن صح التعبير البيولوجي، عضلات في مخك ما قد تحركت قبل، ولن تتحرك إذا أنت كتبت
بالكيبورد
أو الجوال أو غيره. لذلك كنت دائما أحرص أني أكتب بالورق والقلم. طبعا قاعد فوت عليك أشياء جدا مفيدة تقنيا، فأنا ما استبدلت الـ يعني ما قلت مثلا ركزت على الكتابة في الورق والقلم وتركت طرق التوثيق الأخرى. ما زلت ألتقط صور، وما زلت بعض الأحيان أحب لما أجلس جلسات جميلة أسجل الجلسات هذه وأصورها، ما زلت، لكن صرت أحاول أركز طاقة التوثيقية، لأنه أعتقد أنه في طاقة معينة. يعني قد حاولت مرة أني أسجل كل شيء ما قدرت، كان جدا صعب، لكن أحاول أركز طاقة التوثيقية مثلا على الأشياء اللي تجلب لي المعنى بشكل أكبر، ووجدتها في الكتابة باليد.
جميل جدا. يعني أنا يعني إلى الآن كذا أحس أنه بالنسبة لي يعني لاحظ، بس خليك تشوف بشرح هذا التطبيق. يعني أفتح الجوال بالبصمة،
هذا ديوان أنت ما شوف زين.
أي ديوان؟ أي صح أنت ديوان. سلكتين ما سلك.
يعني خمنت ترى.
الجوال بالبصمة وست أرقام سرية والتطبيق بالبصمة.
جميل.
فيعني شوف قديش إنه مقفل يعني. وأحياناً وأكتب وأحطها ما هي واضحة عشان لو.
في باك أب.
إيه على الآي كلاود كمان.
جميل.
فالفكرة إنه حاط أرقام سرية في جوال لو انسرق ما حد يقدر يدخله يعني، وين ما أنت يعني ما شاء الله عليك. بس إنه فرق مخاوف.
أعتقد إذا أنت كاتب شيء يعني
لا حد يدور في جوالي، ترى ما في شيء مرة رهيب يعني لا حد يسرقه.
لا يعني حتى لو افترضنا إنه فعلا
سري خواف
أحد دخل مثلا على التطبيق بطريقة أو بأخرى يعني، وأنا أؤمن إنه ما في شيء يعني آمن 100%، كل شيء قابل للاختراق لو افترضنا أنه
الله يكرمك.
طيب وش أسوأ شيء ممكن يكون أو ممكن يصير؟
لا يعني بيعرف أشياء ما أبغى أحد يعرف عنك، بس
يعني بس
بس, 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 بس
إيه؟ ما حد موت أهم شيء.
إيه لا ما حد، بس إني أشياء ما أبغى أحد يعرفها نهائيا. وبس
هو مخاوف الناس كلها.
بعدين هذا جميل، هذا شيء يسوي لك يعطيك الجو إذا كنت تمشي ولا قاعد في البيت ولا في المكان يحدد لك يعني الموقع الجغرافي لك، الطقس
رهيب،
تسمع ميوزك، تسمع إيش الموسيقى اللي كنت تسمعها وأنت تكتب، كل شيء يكتب لك وتلقائي. والله ما بس تبدأ تكتب شيء.
جربته 6 شهور في 2016، كان جميل جدا وما زلت أحتوى فيه.
رائع جدا. يسوى قيمته.
يسوى.
الآن يعني أنت توثق وزي كذا، جزء من التوثيق يجعلك تهتم بالرواية أو كما تحب أنت أنك تقولها بالإنجليزي ستوري تيلينج،
السرد القصصي.
السرد القصصي
أكثر من الرواية. إيه؟
أكثر من الرواية. طيب هكذا السرد القصصي كذا، وتجربة التجربة الأخيرة اللي هي في حكاية مسك الراوي، كيف وجدت الناس يعني كيف كان الناس اللي موجودة وإيش كان إيش كان دورك في الموضوع يعني؟
جميل. عجبني إنك أو بنقفل على موضوعين جدا قريبة مني اللي هو التوثيق والسرد القصصي، لأنه بعد كل هالسنين وكل هالتجارب اللي بعض الأحيان أمر بفكرة إنه هل أنا قاعد أضيع وقتي ولا لا، لما أجي أوصل النقاط ببعضها أجد أنه أفضل شيء أنه كيف تقدر تربط التوثيق بالسرد القصصي، لأنه كل حياتنا هي عبارة عن توثيق، التاريخ كله هو توثيق، ثم يأتي شخص ويسرد القصة لنا بطريقته الخاصة يعني. فالسرد القصصي هي من المصطلحات أو من المفاهيم اللي تغيرت عندي كثير في ابتداء من 2015 تقريبا مع مرحلة الماجستير، في أحد الكورسات اللي أخذناها كانت مركزة على السرد القصصي في التخصص اللي درسته اللي هو الميديا ديزاين أو تصميم الوسائط، وبدأت أفهم أو بدأت أنظر لموضوع السرد القصصي بطريقة جدا مختلفة. فكان من فكرة اللي هو أي واحد لو تقول له السرد القصصي أو يعني عامة الناس تقول وش السرد القصصي، بيجي في باله على طول كان يا ما كان في قديم الزمان،
اللي هي رواية،
اللي هي رواية القصة.
طيب وش الفرق؟
ما إلى الآن لم توصل إلى تعريف يشفي الغليل، لكن أعتقد أنه السرد القصصي هي القدرة على توصيل الرسالة أو قدرة على جعل المتلقي يتخيل رسالتك اللي تبغى توصلها له. فمثلا أنا قدام الحين قارورة موية، قارورة موية هنا عشان ما أسوي لهم دعاية،
سويت الردي
شفت أنت اللي جاي بعد هذه الليبل اللي قاعد أحاول أدور ترجمة، العلامة هذه هي قصة، حاول المصمم إنه يحكي القصة هذه بحيث إنك تتخيل، يبغى يوصل لك الرسالة هذه إنه أبغاك تتخيل القارورة هذه على شكل انسيابي والخطوط اللي قاعد تجي على الجنب وهي كيف قاعد تميل لتحت وتدخل على جوه بحيث إنه تسهل مسكتك للغرشة مثلا، وليش خليتها شفافة عشان تحس إنك كأنك ماسك الماء في يدك، عرفت كل التفاصيل هذه هي قصة. طيب يمكن الواحد يقول لا تفلسف قرورة وانتهينا، لا هي في لو تتعمق في الآن وصاروا يستخدمونها الشركات في كثير من منتجاتهم، وتجد الشركات اللي تنجح في إيصال رسالتها أو منتجها هي الشركات التي تنجح في السرد القصصي. قس على ذلك لأي شخص أو أي شخص مؤثر، سواء كان في وسائل التواصل الاجتماعي او حتى على اي وسيله اخرى، سواء كان سياسي او حتى المشايخ في او علماء الدين او الواعظين او غيرهم، تجد اي شخص استطاع ان يؤثر على الناس هو شخص لديه قدره ولديه مهاره في السرد القصصي، لانه الشخص الماهر في السرد القصصي هو شخص يخليك تبغى تسمع الاخير، يخليك تتخيل معاه، ويخليك يخلي المفاهيم تصل إليك بكل سهولة. أبل وتذكر في أمثلة جدا كثيرة هي من الشركات الناجحة في السرد القصصي، ديزني أو بيكسار تعتبر من الشركات الرائدة في السرد القصصي، وغيرها كثير يعني. إذا تكلمنا عن أمثلة الشركات والأشخاص قد ذكرناهم قبل، فبدأت أؤمن بشكل جدا كبير أنه إذا أردت أن تؤثر في الناس، إذا أردت أن تجعل الآخرين أن يقوموا بشيء لم يفعلوه من قبل، عليك أن تجعلهم أن يتخيلوا هذا العالم اللي هو قاعد يسوون فيه شيء اللي ما قد سووه من قبل، أن يتخيلونه، أن كذا يتحسسونه بمخيلاتهم، أن يرونه عن طريق وصفك لها. كل الشيء اللي قاعد أقوله هذا هو عبارة عن السرد القصة، أو هذا ما يقوم به السرد القصصي، أنه يجعلك تساعد الناس أنهم يتخيلون هذا العالم فبالتالي يمارسون هذا الشيء، سواء كان الشيء هذا هو شراء البضاعة هذه أو بداية عادة جديدة. وكان قاعد أجرب أربطها مع الركض، كيف أنك تقدر توصل للناس لبناء عادة جديدة عن طريق السرد القصصي، وهذا كان موضوع الماجستير عندي ترى.
جميل. أحس هذا الموضوع لوحده يبغى له، يبغى لك كذا أنك توزن في 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 كذا أنك تبدأ تحط، ينفع حلقة نحطها على 8 تقدمها أنجز مرة الناس، بس أحس كذا كيف ممكن تسرد القصة وكيف تشرحها لبناء عادة جديدة أو ترك عادة جديدة. يعني أول مرة يخطر ببالي أن أخذ السرد القصصي بهذا المنظور يعني.
في بودكاست جديد طلع الآن اللي هو أبا جورا، اللي ما أدري إذا سمعت عنه ولا لا. أنا جدا انبسطت يوم شفت الحلقة الأولى. ففي الآن بودكاست جديد طلع مهتم جدا في موضوع السرد القصصي اللي هو أبا جورا للبنى الخميس.
جميل.
وأنا يعني أعتبر من شد المتابعين له الآن، لأنه أخيرا بدأ هذا الموضوع يعني يتطرق له بمفهوم آخر من مجرد أنه كان يا ما كان، أو مفهوم المقصور على الرواية فقط.
طبعا يعني لا، ليس استنقاصا من الرواية، وإنما أن هذا شيء
أبدا أبدا هو نوع الرواية، هي نوع من أنواع السرد القصصي، لكن ليست هي بحد ذاتها سرد قصصي. هذه رجعنا لراوي مسك أو الموضوع صح سحبنا عليه.
لا لا، هو استطراد جميل يخليك تقدر تدخل على راوي مسك. كيف كانت التجربة، كيف وجدتها؟
جدا جدا جميلة، ومبسوط أنه يعني خفت ومرت بالتجربة هذه في تقريبا أقدر أقول شهري الأول مع بداية عملي الجديد مع مسك. التجربة كانت بالنسبة لي هي الأولى من نوعها اللي أشارك فيها كمدرب في هذا المجال. يمكن ما أعتبر نفسي متخصص، لكني مهتم جدا، وكثير من قراءاتي مؤخرا هي في هذا الموضوع، وأحاول أني غير أني أتعرف عليه أكثر أني أطور نفسي في هالمجال. فكانت هذه هي تجربتي الأولى اللي أجد فيها مساحة للمساعدة على 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 مو بس التدريب، بل يعني كانت مهمتي تحديدا في الورشة هذه، أو هي كانت ورشة وليس ورشة عمل. كانت ورشة لمدة أسبوع لعدد مختار، أو سووا لهم تصفيات لعدد مختار من الناس اللي نسميهم موهوبين وعندهم موهبة رواية القصص، أو كان كثير منهم يلخبط بينها وبين الإلقاء. فكانت الورش هذه تدربهم على مثلا الأداء المسرحي، كيف تقدر توقف وتوظف حركة جسمك مثلا لإيصال رسالتك إلى الجمهور أو إلى المتلقي. فكانت مركزة على بشكل جدا كبير على الرواية والتمثيل على المسرح. كانت مهمتي هي أن كيف أقدر أخليهم يأخذون كل المهارات هذه ويضعونها في من ضمن الصورة الكبرى اللي هو الرواية أو السرد القصصي في حياتنا اليومية. كيف أنك أنت تأخذ المهارات هذه وتقدر وانت جالس في مجلس في بيتكم مع أهلك وأخوانك مثلا أو مع أصدقائك، وتقول لهم سالفة أو قصة وتوظف فيها كل المهارات اللي تعلمتها في الورشة هذه. فكانت بالنسبة لي وأنا قاعد أحضر معهم الورش وقاعد أتعلم منها كثير، وكيف أني قاعد أربطها بالأشياء اللي بديت أوعى لها أو المفاهيم الجديدة اللي صارت عندي عن السرد القصصي ومشاركتها معهم. فثبتت عندي أشياء جدا كثيرة، وما زلت متشوق لمعرفة المزيد.
جميل جدا. طيب أنا الحين كذا ودي أخلي آخر شيء، وهو آخر شيء، وينك يعني وينك؟ ولا أي شيء، أنت غبت غياب عن الإنترنت والشبكات الاجتماعية، لم يرى البراء أحد، يعني أين ذهب؟ جالس يسوي؟ بطلت؟ قفلت حساباتك؟ شو؟
عجبني أنك سألت وينك وأنا قدامك قاعد.
حلو.
طيب لا صدق، وهذه أواجهها الكثير مع كثير من الناس اللي يقول وينك مختفي كذا، أشك ناظر في نفسي والله يليت عندي القدرة هذه يعني. لكن فعلا كيف الناس اقتصرت تواجدك في الحياة هو تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. فطبعا قرار الترك ما هو أنا ما تركت، أنا أحب أسميها فصلة الأفياش. ففصلة الفيش هذه معناتها أنه لسه الجهاز موجود أو الأداة موجودة، لكن اخترت أني أفصل الفيش، أو فيه وصف آخر أفضله يمكن، اللي هو قفلت الدريشة أو أغلقت النافذة، لأنه كل هذه عبارة عن نوافذ أنت تفتحها للناس يشوفون فيها حياتك، يشوفون فيها أفكارك اللي أنت تختار أنك تشاركها معهم. ومن وقت لوقت الواحد ودي بعض الأحيان يقفل النافذة هذه إذا اختار، أو أنه ينتقل تماما عن البيت هذا وخلاص الناس ما تدري وين راح، زي الناس اللي يختارون أنهم يعني يعتزلون تماما هذه الشبكات. فترات الانعزال أو إغلاق النافذة هذه اللي صرت أسويها كثير الفترة الأخيرة، صرت أشوف فيها صارت تساعدني على الوعي أكثر من ذي قبل في يعني عن فائدة هذه المنصات أول شيء، وكيف أقدر أستخدمها الاستخدام الأمثل. ويمكن جيت الأخيرة هذه أو مع انتقالي أو مع المرحلة الانتقالية للفصل السادس اللي هو رجعت للسعودية والوظيفة الجديدة ومحاولة الاستقرار والأشياء الكثيرة المتزاحمة اللي قاعد تصير، خلتني أتخذ قرار أنه لن أعود إلى السوشيال ميديا إلا أوكي. إذا كتبت أو انتهيت من كتابة مدري نسميه الدستور أو نسميه الاستراتيجية استخدام، ما أعرف يعني، بس أحب أفكر بالطريقة هذه اللي هو يكون عندي شروط واضحة وما أترك الباب مفتوح على مصراعي أو أخليها كذا زي ما تجي لا، ودي أرجع لها وأكون واضح جدا ليش بستخدمها وكيف بستخدمها. لأنه في كل مرة وأشوف يعني أنا كنت ضحية الشيء هذا، اللي هو لما أكون فاتح التطبيقات هذه خصوصا إذا كنت توي ناشر شيء، لا شعوريا يدك تدخل جيبك طلع الجوال وتفتح وتبغى تشوف وش رد الناس، وش قال فلان، وش قال علان، وتبغى تشوف وش كمية الإعجاب اللي جاء على الشيء اللي نشرته مثلا، أو كم كمية المشاهدات اللي شعور
يزعجك.
فكرة الشعور هذا تزعجني، إنه شعور إدماني أول شيء، فيخليك تفكر أنت أصلا ليش تبي تسوي الشيء هذا. أنا ما عندي مشكلة أتعايش مع فكرة إنه والله أنا أبغى أكون لي قبول في الأرض، أبغى الناس تعجب بالشغل اللي أسويه، ما هو عيب، لكن إنك تسوي الشيء هذا بحركة إدمانية إنك ما تدري ليش أنت قاعد تسويه، هي هنا المشكلة. فقاعد أحاول بس إني أتحكم في الموضوع هذا، أحدد مثلاً وش الأشياء اللي أنا أصلاً أبغى أشاركها مع الناس، وش الأشياء اللي ما أبغى أشاركها، أحدد لنفسي مثلاً إلى أي مدى أنا ممكن أسمح للتطبيقات هذه تأخذ من وقتي أو تأخذ من انتباهي وتشتتي وتركيزي. أنا قاعد ألاحظ في الفترة الأخيرة هذه الشهرين بكمية التغيرات الكبيرة اللي قاعد تصير، أنا يلا قاعد ألحق أركز على اللي بيدي، فما بالك لو دخل معها السوشيال ميديا أو دخل معها الشيء هذا. وأعرف نفسي والقريبين مني يعرفون أني سهل التشتت دائما في قرود صغيرة في رأسي جوه.
فالحين إيش اللي كذا يعني أبرز الأشياء كذا اللي تحس أنها تتغير مع عودتك؟
لسه ما بعد انتهيت، لكن على الأقل الأشياء اللي كتبتها حاليا أنه
كم مسودة مثلا؟
إيه في الدرافت أو المسودة ولا مسودة؟
سودة.
أوكي. معلوم. تعجبني نطقك كلمة أمريكا.
هذه
أمريكا.
الكتاب الحين.
والله جميل. أوه هذا كله بالكتاب. وتكلم عن مسودة ومسودة ولا؟
إيه أتوقع إيه حاط الشدة على مسودة يعني.
أوه جميل. طيب. في المسودة بديت مثلاً بأول سبب اللي يخليك دائماً تتشتت اللي هو التنبيهات.
هتكفي كل
التنبيهات أصلاً أوريدي مقفلة يعني. فهذه من الأشياء اللي مهمة بالنسبة لي. الشيء الثاني اللي هو تحديد وقت. الشيء الثالث اللي هو بعد ما تحدد الوقت قبل كل ما أدري نسميها جلسة بعد يعني تكون أنت ما تفتحها لأنك قاعد تنتظر إشارة مثلا ولا تفتحها عشانك طفشان قاعد تنتظر شيء يصير، لا يكون أنا قررت أنه الحين وقت بريك الغداء مثلا عندي نص ساعة هذه جلسة السوشيال ميديا. فقبل كل جلسة تكون واعي بس أنه أنا ليش الحين أجلس الجلسة هذه، هل لأني أبغى أتفرج على العالم وش قاعد يصير، هل لأني أبغى أنشر شيء معين. فهي بس كذا أنك تكون واعي أنا ليش أجلس الجلسة هذه، وعادي يعني أجلس واستمتع. يعني هي بالأخير أنا أعتبرها أداة مسلية جدا، إضافة إلى أنها تساعدك على تواجدك في المجتمع. الآن هي صارت يعني أداة جدا مهمة بحيث أن يكون عندك نسميه ذكاء عاطفي أو ذكاء مجتمعي، أنك تكون يعني يسمونها in the know، يعني تجلس مجلس بعض الأحيان ما تعرف الناس قاعد تكلم ولا يتكلمون شفتوا فلان وش صار وش ما، يعني ما هي أشياء يعني مو قاعد يقولك شيء كبير
بس إنك تبغى تكون تعرف إيش السالفة.
وممكن تكون في هذا الوعي المجتمعي بدون ما يعني تصرف عليها وقت كبير.
صحيح.
فهذه إلى الآن اللي قاعد أشتغل عليها، يعني طبعا إضافة إلى أنك تحط الخطوط الحمراء اللي أنت تعرف أنك ما حد تتجاوزها، مثلا ما حد تكتب عن مواضيع معينة، مثلا بالنسبة لي ما أكتب عن مواضيع ليست من تخصصي أو ما بقول تخصص بقدر ما عندي في المام كبير فيها، فلازم أدخل لازم أتكلم عن أي رأي وأي عن أي موضوع يطرح أبغى أدخل معهم في الهاشتاج هذا، لا أكون حاط لنفسي إنه لا هذا مو مجالي مو موضوعي ما عندي اهتمام فيه فلا أدخل. هذه إلى الآن في المسودة.
أوكي. لا جميل جدا. جميل يعني، وهي أحس إنه لخبطة. في حاجة يعني المصادفة اليوم حذفت تطبيق تويتر مثلا من الجوال، لقيت نفسي ساعتين ضايع كذا وانا على بدون ما احدد وقت ما سويت شيء، بس في الاخير قلت ما ابغى بستخدم من الحاسوب فقط.
احسن يعني،
فاذا زي الحين دخلت لقيت 48 تنبيه تخيل من الجوال يكون مزعج. الله يوفقك والله، يعني مره ممتن لوقتك، ممتن لكل ما تقدمه.
استمتعت.
المعلومة يعني هو أنا أطلب من الجميع أنهم يرسلون أسماء يقترحونها، يعني أجزم أنك الأكثر طلبا على البريد الإلكتروني. فالعادة أني أرسل لكل ون طلب أنه فلان هذا هو تفضل اسمع الحلقة حقت، فيعني الله يعيني على الرسائل اللي أرسلها. الله يكثر
محبينك. قاعد تسوي حلقة بالياباني هذه جدا خجل، يعني الله يجعلني عند حسن الظن يعني.
اي لا الله لكن الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لوقتك. الحين مره الوقت متاخر، اخذت من وقتك الكثير.
بالعكس
ممتن.
اجازه احنا الحين.
ايه
صرت استطعم الاجازه،
صار يقول عنده اجازه. يلا يلا شكرا.
الله يعافيك.
يعطيك العافيه.
هلا وسهلا.